بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه جوابا يدفع به إشكال غرابة أعراض موضوع المسألة عن موضوع العلم. وحاصل هذا الجواب أن نسبة موضوع المسألة إلى موضوع العلم ليست الأخصية، حتى يقال أن عارض الأخص غريب عن الأعم، بل هي نسبة العينية. وبيان ذلك أن موضوع علم النحو مثلا الكلمة من حيث الإعراب والبناء، وموضوع علم الفقه فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخير. وهذه الحيثيات التي أخذت في طرف موضوع العلم لا يقصد بها فعلية هذه العناوين، فالكلمة التي هي موضوع علم النحو ليست مقيدة بفعلية الإعراب أو بفعلية البناء، وذلك لأن الإعراب والبناء محمولان في المسألة، فلو أخذا في طرف موضوع العلم للزم من ذلك عروض الشيء على نفسه، فكأننا نقول الكلمة المعربة معربة، والكلمة المبنية مبنية، والفعل مثلا المقتضي للتخير مقتضي للتخير، أو المقتضي للإباحة مقتضي للإباحة، أو المقتضي للحرمة مقتضي للحرمة. ومن الواضح أن هذا لا معنى له، حتى لو سلمنا بإمكانه عقلا، مع أنه قد يقال بأنه غير ممكن عقلا، إما من باب الخلف أو من باب التسلسل أو من باب الدور. فإذا الحيثيات التي قيد بها موضوع العلم إنما يراد بها الاستعداد الذاتي لورود المحمول في المسألة عليه، فالكلمة التي هي موضوع علم النحو هي الكلمة التي فيها استعداد ذاتي لتكون معربة بالرافع أو السكون أو الجار أو أمثال ذلك من أحوال الكلمة المعربة. والكلمة التي أخذت موضوعا لعلم النحو هي الكلمة التي فيها استعداد ذاتي للبناء. وكذلك فعل المكلف فإنه لم يؤخذ على إطلاقه ولم يقيد بكونه مقتضيا بالفعل، بل الذي أخذ موضوعا لعلم الفقه هو فعل المكلف من حيث هو مستعد باستعداد ذاتي ليعرض عليه الوجوب أو الحرمة أو الإباحة والتخيير والكراهة ومثلا الاستحباب. هذا هو موضوع علم الفقه، وهذا هو موضوع علم النحو، وأمثال ذلك يقال في سائر العلوم. ومن الواضح أن هذه الحيثيات التي قيد بها موضوع علم الفقه وموضوع علم النحو وأمثالهما هي حيثيات تنتزع من ورود الكلمة في سياق الفاعلية، ومن ورود الكلمة في سياق المفعولية، ومن ورود الفعل أو تحقق الفعل في ظروف خاصة تستوجب أن يكون الفعل فعل المكلف مستعدا لأن يكون محكوما بالحرمة أو بالوجوب أو أمثال ذلك. فمثلا فعل المكلف إذا لاحظناه مهملا لم يكن مقتضيا للحرمة ولا للوجوب، ولكن إذا لاحظناه معروضا للصلاة فإنه من حيث هو معروض للصلاة ينتزع منه الاستعداد الذاتي لكي يكون محكوما بالوجوب والحرمة. ومن الواضح أن هذا الاستعداد الذاتي لا يوجب تضيقا في مفهوم فعل المكلف ولا في دائرة صدقه، حتى يكون العارض ببركة هذا العنوان الانتزاعي عارضا بالواسطة، بل هذا العارض عارض على ذات الكلمة وذات فعل المكلف، وإن كان سبب استعداد المكلف لعروض هذا العارض هو فعل عنوان الصلاة أو عنوان الصوم أو عنوان الفاعلية أو عنوان المفعولية، لكن كل هذه العناوين خارج عن دائرة معروضية العارض، فما هو المعروض هو ذات الكلمة، فالمرفوع في سياق الفاعل ذات الكلمة لا الكلمة بقيد الفاعلية، فإن الفاعلية لا معنى أن يكون أن تكون معروضة للضم، والمفعولية لا معنى لأن تكون معروضة للنصب.
Thank you. Gracias. Gracias.
بحال نفسه لا بحال متعلقه كما سيصرح بذلك بعد قليل. لا أن تكون الأعراض، هذا ليس شرطا، ليس الشرط أن تكون الأعراض أعراضا ذاتية بالمعنى المصطلح، بل هذا إضراب عن هذا الشرط المتوهم وتأكيد لما قاله اللازم هو الصدق الحقيقي، بل بحيث لا يرى اللاحق، لا يرى اللاحق أي العارض المحمول لاحقا لغير موضوع العلم، لكن بالنظر العرفي، وإن كان بالنظر الدقيق ذا واسطة في العروض، هو في الواقع لاحق على الواسطة، لكن هذا بالنظر الدقيق، والمعتبر ليس النظر الدقيق بل المعتبر هو النظر العرفي. وبعبارة أخرى، يكون الوصف وصفا له بحال نفسه لا بحال متعلقه بالنظر العرفي المسامح. بالنظر العرفي هذا متعلق بقوله وصفا له، وصفا له بالنظر العرفي المسامح، فافهم واغتنم. هذه خلاصة ما يبني عليه المصنف قدس الله نفسه الزكية. والإنصاف مع ملاحظة أن هذا الكلام لم ينفرد به المحشي، بل وافق المحشي في هذه المسألة أستاذه الآخند وجماعة من المحققين والأساتذة كما أشرنا إلى ذلك، ولكن الإنصاف أن هذا الكلام لا يخلو من غرابة. ونشير إلى وجه الاستغراب بالرجوع إلى العبارة التي طلبت منكم الالتفات إليها، حيث قال فاللازم أن تصدق محمولات القضايا على موضوع العلم. هذا الكلام منه قدس الله نفسه يهافت ما ذكره من أنه لا يشترط في العلم أن يكون له موضوع. كيف لا يكون لا يشترط أن يكون له موضوع، ومع ذلك نشترط في محمول المسألة أن يصدق على موضوع العلم صدقا حقيقيا؟ حتى لو توسعنا في الصدق الحقيقي وجعلناه شاملا لما يكون بالنظر العرفي، لكن مع ذلك لابد من نسبة اللاحق بالنظر العرفي إلى موضوع متحقق حتى يصدق اللحوق، وإلا فهي سالبة بانتفاء الموضوع. لا معنى للقول بالرجوع إلى النظر العرفي إذا لم يكن هناك لحوق لانتفاء الموضوع. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول قدس الله نفسه في كتابه الآخر المسمى ببحوث في الأصول، عنده كتيب صغير أراده أن يكون كتابا دراسيا للأصول ولكنه لم يكن تاما، لم يوفق لإتمامه قدس الله نفسه. قال هناك: وأما وجود المانع، يعني المانع من اعتبار الأخذ بما ذكره المشهور من وجود موضوع جامع، قال فلأن الموضوع الجامع، قال هناك فلأن الموضوع الجامع ما لم يتخصص بخصوصية أو خصوصيات لا تعرضه محمولات المسائل، فكيف يعقل أن تكون المحمولات مع دخل تلك الخصوصيات أعراضا ذاتية لموضوع العلم؟ هناك يتطرق إلى مسألة نسبة أعراض المسألة إلى موضوع العلم، زين، ويقول أنه لا ملزم لاشتراط كون العرض ذاتيا لموضوع العلم، وذلك لدخالة خصوصية موضوع المسألة، فكيف يكون عارض المسألة عرضا ذاتيا على موضوع العلم؟ ثم يقول يقول في كتابه: وبقية الكلام تطلب من النهاية، فإنها في هذا الموضوع بلغت الغاية. هناك يحيل على كتاب النهاية، يناقش في اشتراط كون البحث عن الأعراض الذاتية باعتبار دخالة خصوصيات موضوع المسألة، ويحيل في ذلك على النهاية، وهنا في النهاية يبني على عدم الموضوع. أنا بهذا الصدد، أنا في هذا المقام بصدد إبراز الاضطراب في كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه للإشارة إلى أن ما ذكره من أن حقيقة العلم ليست إلا مسائل متشتتة يجمعها غرض واحد، هذا لم يكن موافقا لسليقته ولارتكازه قدس الله نفسه، الارتكاز العقلائي بل الفلسفي، وذلك لأن هذا الكلام لا يخلو من تهافت واضطراب. أمر ثالث يكشف عن اضطراب مطلبه قدس الله نفسه، أنه يقول أن حقيقة كل علم عبارة عن مجموع قضايا متفرقة يجمعها الاشتراك في غرض، في ترتب غرض خاص. أقول: إذا كانت حقيقة العلم ليست إلا مسائل متشتتة متفرقة، فاجتماعها في الدخالة في تحقق وترتب غرض خاص كيف نوجهه وكيف نفسره بقطع النظر عن مسألة قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد؟ لا، نحن نتكلم عن هذا الاشتراك الذي أقر به في العبارة. هذا الاشتراك ماذا نسميه؟ إن قلت هذا الاشتراك تابع لوحدة الغرض، قلت المفروض أن غرض الشيء خارج عن ذات الشيء، فلا يعقل أن يكون الشيء الذي ينسب إليه الغرض لا يتصف في مقام ذاته بالوحدة. نحن عندما نقول أن العلوم تتمايز بالأغراض، فبقطع النظر عن أغراضها التي هي أمور خارجة عن ذاتها، كيف نقول نتصور أنها ممتازة؟ وإذا لم تكن ممتازة فكيف ينسب الغرض الخاص إلى هذا العلم دون ذاك مع عدم التمايز بين هذه الأغراض؟ هذه أيضا نقطة تكشف عن أن هذا المطلب ليس ناضجا في نفوسهم، لم يكن منسجما مع سليقتهم وارتكازهم. نشير إلى أمر رابع من غير عبارة المحشي، وهو أن من قالوا بأنه لا يشترط في العلوم أن يكون لها موضوعات اختلفوا. منهم من يظهر منه أن مدعاهم عدم ضرورة وجود العلم، وهذا لا ينافي وجود العلم اتفاقا. ومنهم من يظهر من بعض كلماته أنه يستحيل أن يوجد للعلم الواحد موضوع واحد. وراجع في هذا الصدد ما يظهر من كلمات السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه في كتابه تهذيب الأصول وغيره من الكتب، فإنه هناك يستدل بأدلة لو تمت لكان مقتضاها أنه ليس من الممكن أن يكون للعلم موضوع واحد. مثلا في بعض كلماته أن نشأة العلوم التدريجية تعني أن المدونين لم يكونوا ملاحظين للموضوع العام حتى يكونوا بصدد تنقيح أعراض ذلك الموضوع العام الذاتية. هذا الدليل لو تم لكان تراكم البحوث التي نسميها جميعا علم الفلسفة أو علم الأصول أو علم الرجال أو علم الطب، هذا التراكم ينبغي أن نتعامل معه على أساس التشتت والتكثر، فأبحاث ابن سينا غير أبحاث جالينوس، وأبحاث جالينوس غير أبحاث أبوقراط، وهكذا. والسبب أن أبوقراط لم يكن ملاحظا لجميع مراتب الموضوع العام، بل كان ملاحظا للموضوع بحسب دائرة نظره، بخلاف ابن سينا فإنه نتيجة توسع العلوم والاكتشافات استطاع أن ينظر إلى ذلك الموضوع في دائرة أوسع. إذن يكون نظر ابن سينا إلى أعراض ونظر أبوقراط وجالينوس إلى أعراض أخرى، فيكون لكل منهم غرض معين، والعلوم تتمايز بتمايز الأغراض. وهذا يعني أن علم الطب ليس علما واحدا، بل علم الطب مشترك لفظي بين أبحاث ابن سينا في القانون وأبحاث أبوقراط وأبحاث جالينوس وأمثال ذلك في سائر العلوم. ومن الواضح أن هذا أمر لا يمكن قبوله. طيب، نرجع إلى الإشكال الأصلي. هل مرادكم استحالة وجود الموضوع، أو مرادكم أنه ليس من الضرورة وجود الموضوع؟ ومع ذلك نجدهم على اختلافهم في هذه النقطة يبحثون أولا في رأس كل علم عن موضوعه، حيث قال الرؤوس الثمانية كذا وكذا ومنها موضوع العلم. تحديد هذه الرؤوس الثمانية هو تحديد مستند إلى الارتكاز العقلائي. هذه الإشكالات نريدها على مثل المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، الذي وافقه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وفطاحل وأساتذة وجهابذة، وذريعتنا فيما نقول ما يعبر عنه صاحب البدائع الذي يراه الوطواط في نهار التحقيق. نحن وإن لم نكن شيئا في مقابلهم قدس الله نفسه، إلا أننا ببركة أنفاسهم الشريفة نعطي أنفسنا الحق أن نستفيد منهم علميا، فنخالفهم في هذا الأمر الذي هو عندنا واضح جلي. نحن نرى أنه لا يمكن أن نتصور علما ما حقيقيا بحيث كانت المحمولات ثابتة للموضوعات ثبوتا حقيقيا ليس بفرض الفارض، كعلم الطب وعلم الفلسفة وعلم الرياضيات والموسيقى وأمثالها من العلوم الحقيقية، أو كان علما اعتباريا بحيث يكون المحمول في كل مسألة منوطا باعتبار المعتبر، كعلم اللغة وعلم الفقه وأمثال ذلك من العلوم الاعتبارية. لا يمكن أن نتصور علما من هذه العلوم بلا موضوع. ولكن تحت هذه العبارة إنصافا نكات يكون النظر فيها محتاجا إلى التوسع كثيرا في كلماتهم لا يسع المجال لذلك. هذه خلاصة ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية فيما يختاره من لزوم الموضوع لكل علمين. المطلب الثاني باعتبار أنه مطلب دقيق يحتاج إلى بسط نؤجله إلى ما بعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سيدنا عفوا، صفحة 23 المقطع الأخير ما شرحته. وما ذكرنا تعرف أن العامة والأخص،
ها هذه أنا سألت إلى أين وصلنا لم يجبني أحد. قال لا بأس أن نرجع. قال ومما ذكرنا، أي مما ذكرناه من أن العارض التحليلية يكون مقوما لموضوعه ولو في صورة الفرض والتقدير. تعرف أن الأعم والأخص سواء كانا داخليين أو خارجيين. الأعم الداخلي كالجنس، والأعم الخارجي كالماشي بالنسبة إلى الإنسان، والأخص الخارجي كالناطق بالنسبة إلى الحيوان، والأخص الداخلي هذه زلة من لسانه قدس الله نفسه. لا يمكن أن نتصور الأخص داخليا، وذلك لأن الداخل إما هو الجنس وهو أعم، أو الفاصل وهو مساوين. قال على نهج واحد، فلا بد من ملاحظة العارض وعارضه. العارض هنا يقصد به الواسطة في العروض، وعارضه وهو العارض الثاني من حيث اتحادهما في الوجود. يقول نحن قلنا أن الجسم مقوم للجوهر، لا نتصور الجوهر إلا أن يكون جسما، والنامي يعرض على الجوهر ببركة الجسمية. لا، ولكن هذا النامي ليس عرضا غريبا باعتبار أنه متحد مع الجوهر اتحادا حقيقيا، فيكونان معا مقومان للجوهرية. متحد مع الجسم اتحادا حقيقيا فيكونان معا مقومين للجوهرية ولو في ظرف التصور والتقرر الماهوي. هذا هو الميزان. كلما كان العارض مع واسطة العروض متحدين وكانا محصلين لماهية المعروض، فهما معا عرض ذاتي لذلك المعروض الأول. لا العارض ومعروضه الأولي، يقصد بالعارض ها هنا الواسطة، ومعروضه ويقصد بمعروضه الأولي مثل الجوهر بالقياس إلى الجسم والنامي. النامي عارض والجسم عارض متوسط، والجوهر معروض الجسم الأولي كما مال إليه بعض الأعلام، وهو صاحب بدائع الأفكار أعلى الله مقامه ميرزا حبيب الله الرشدي. فجعل ملاك الذاتية كون العارض والمعروض الأولي متحدين في الوجود. عنده الميزان في العرض الذاتي أن تكون الواسطة متحدة بالمعروض بمعروضها، بخلاف المحقق الأصفهاني فإن الميزان عنده اتحاد الواسطة وعارضها حتى يكون العارض الثاني عارضا لكليهما. ولذا التجأ إلى الالتزام بكون الضاحك مثلا عرضا ذاتيا للحيوان. أنا سهوت في الشرح فذكرت الضاحك، وسبب سهوي هو عبارته قدس الله نفسه. الإنصاف أن التمثيل بالضاحك سهو. ليش؟ لأن الضاحك يعرض على الإنسان بواسطة التعجب، فهو عارض على الإنسان بواسطة في العروض. اللهم إلا أن يحمل الضحك على ما يساوق التعجب مفهوما، كما هو يعني وارد في كلمات بعضهم، لعله أراد بالضحك هنا التعجب، وإلا فالأولى التمثيل بالتعجب لا بالضحك. الضحك عارض بالواسطة حتى بالنسبة إلى الإنسان. لأن اللهم إلا أن يقال أيضا بالنسبة إلى الإنسان حتى يعني ندفع الكلام الإشكال عن الإنسان، قد يقال بأن الضحك وإن كان غير التعجب لكنه متحد مع التعجب مفهوم ماهية ووجودا، وإن كان بينهما اختلاف مفهومي دقيق لكن ليس بحيث يسلم وحدة ماهية بينهما. لكن على كل حال هذا الكلام مشكل، لأن معروضه وهو الإنسان، هذا وجه الحكم بكون الضاحك عرضا ذاتيا، وهو الإنسان معروض الضاحك متحد الوجود مع الحيوان، ولم يبال بتسالم القوم على كونه عرضا غريبا للحيوان قائلا إن الاشتباه من غير المعصوم غير عزيز. وهو كما ترى إشارة إلى ضعف هذا الكلام. وجه الضعف مخالفة المتسالم عليه. أضيف هذا الإشكال نفسه إلى ما ذكرناه عند التعرض لما يبني عليه من عدم وجود الموضوع للعلم. ألم يتسالم المشهور بل الذي لا يكون مخالفه إلا الشاذ النادر على أن لكل علم موضوعا، والإنصاف أن الاشتباه من غير المعصوم غير عزيز. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.